إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلما وجد المرء أيها الإخوة من شبهة طارئة عجز عنها جماهير المسلمين، رجع إلى هذا المنهج المعصوم المحدد والمحدود الذي خطه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفهم، بحيث لا يستطيع المرء أن يخرج عنه، وبالتالي لا يصاب بهذه الشبهات التي ربما خلبت قلبه وأخذت لبه وجعلته من أتباعها. وهو قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الماتع المكرور الذي لطالما لاهشت به، قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعلمون ما تعرفون، ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم، ودعوا عنكم أمر العوام. هو كذلك أيها الإخوة، خذوا ما تعرفون، والذي كنت تعرفه من دينك بالأمس هو هو، لأن كتاب الله لم يتبدل. وحاشا وكلا، ونعوذ بالله عز وجل أن ندرك زمانا خلا من كتاب الله عز وجل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازالت تتلى على مسامعنا، ومطبوعة في كتبنا، ولازالت أيضا في صدور بعضنا يتلوها ويفهمها. وكلام أهل العلم على الكتاب والسنة متوافر من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم. هذا الجيل المعصوم في إجماعه، والذي أيضا فيه عصمة في مجموعه كثيرا. تأمل جيدا، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. في زمان الشبهات استمسك بمن مضى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من الصحابة، ومع ذلك يقول عليكم بمن قد مات، حتى من قد مات من الصحابة يقول عليكم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولا يدخل ذلك فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه المنهج العام أيها الإخوة. إننا نحتاج أن ندرس صدر هذه الأمة دراسة، لا أقول نتعرف على فقههم وأقوالهم وطريقة تفكيرهم التي أشاد الله عز وجل بها في الإيمان الرابض في جذر القلب، فضلا عن هذا النهج الذي تنتهجه حين تطبق الإيمان. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن لم يؤمن بمثل ما آمنوا به فهو على شعبة ضلالة. وهذا مفهوم واضح جدا من هذه الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن فقد صار في طريق أخرى بخلاف تلك الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من بعده. تأملوا جيدا، إنها عصمة من العصم، بل هو خط الإسلام، فهم الإسلام، السير الآمن أيها الإخوة هو هذا. ينبغي أن تتعرف عليهم وأن تتعلم سيرتهم، فضلا عن أن تنظر في ما رجحوا من أقوال أو ما ترجح لديهم من ترجيحات في مسائل عقيدتهم مجمع عليها، بل لا يستطيع المرء أن يأخذ عقيدة إلا منهم، ولو خالف ابن من عقيدتهم فعقيدته فاسدة. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يجادل من خالفوه: ائتوني بواحد من السلف قال بأقوالكم وقد أمهلتكم 3 سنين، فإن أتيتم به تبعتكم. ولن يأتوا، لأنه كلام مخترع مختلق. فتأمل أيها القريب لترى حلا لهذه الشبهات وتتعلم دينك جيدا. إنه هذا الصدر الأول والشرب الصافي والمعين الذي لا ينضب، وهذا الفرس الذي لا يكبو، والسيف الذي لا ينبو، عندهم محز الحقيقة وطريقهم هو لاحب الطريقة. تأمل جيدا، عليك بمن قد مات، وإني قد دبجت في ذلك سلسلة أذكر فيها بعض آثار هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمل في من يكون من بعدهم أيضا. وشرطت في هذه السلسلة التي وسمتها بأسد الغابة أو رجال في الظل أن يكون هؤلاء في الظل فعلا، أي الظل الذي تراه أنت ظلا، في الظل الذي غاب ما بداخله عن عينك كرجل يقف عنه بعيدا. رجال اشترطت فيهم ألا يعرفهم كثير من الناس، كثير من المسلمين، وكذلك إذا عرفهم بعض المسلمين فهو لا يدري كثيرا من سيرتهم، وإنما موقف أو موقفين. تراجمهم مختصرة مقتضبة في كتب السير، لكنها تفسر لك الإسلام تفسيرا، لتعلم عن كسب أنه إذا ترجمنا لأكابرهم علمت أنهم حداة الطريق، وأنهم سدنة التوحيد، وأنهم أخبروا به وحق أن يقول لك الله عز وجل اتبعهم، فالهدى معقود بنواصيهم في إجماعهم رضي الله عنهم. فتأمل جيدا، رجل اليوم هو فارس الأنصار، فارس الأنصار المطلق الذي لقب بهذا وربما لم يلقب به كثير غيره. فارس الأنصار كانت له مهمة في نصر الدين خاصة، فإنه اشترك مع كل من يليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في إخلاصهم واتباعهم وفهمهم وحبهم لهذه الديانة وغيرتهم عليها في كل شيء، لكنه تخصص في شيء ملاحظ في حياته برمتها رضي الله عنه، أنه تخصص في الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في المواضع الحرجة والمواقف الضيقة، على ما سترى من بعض مواقفه كما قلت ترجمته مقتضبة، لا يعلم عنه الكثير من سيرته، لأنه رجل جاب الفيافية والقفار، ما ترك موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقف فيه، وما ترك سرية إلا وخرج فيها، في كل يبني بلاء حسنا ابيضت بسيرته صحائف السيرة والتاريخ رضي الله عنه كأقرانه من هذا الجيل المقرب المحبب. وإنا لنتقرب إلى الله عز وجل زلفى وقربا، ونسير على الطريق إلى الله عز وجل سراعا حثيثا بحب هذا الجيل، ونرجو أن يسكننا الله عز وجل صحبتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إنه أبو دجانة سماك بن خرش الأنصاري رضي الله عنه، والمعلوم لدينا بأبي دجانة رضي الله عنه، معلوم بكنيته. أبو دجانة هو في صدر الأنصار الذين أسلموا قديما، في أوائل الذين أسلموا من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، وعن المهاجرين ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وأبو دجانة رضي الله عنه حينما دخل كرجل من الأنصار حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على نصرته، لذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر نظر إلى الناس حين احتد الأمر واحتدم وضاق وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقال وأحسن، وقام عمر فقال وأحسن، ولم يزل رسول الله يقول أشيروا علي أيها الناس، إنه يقصد الأنصار لأنهم بايعوه على نصرته إذا ما دخل المدينة، اشترطوا عليه أن ينصروه إذا دخل المدينة، ودون ذلك في طريقه من مكة إلى المدينة فلا. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا أن هذا الأمر دائم، وأنهم مع ذلك إذا خرجوا في أي حرب خارج المدينة فإنه لا تجب عليهم نصرته. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يريد العير ولا يريد قتالا، فلما احتد الأمر إلى القتال واحتدب إليه نظر رسول الله وقال أشيروا علي، ما الذي فهمتم؟ فقام إليه المقداد بن الأسود وقام إليه سعد بن معاذ رضي الله عنهما وقالوا كلاما رائعا ماتعا رضي الله عنهما، حتى قال له سعد إيان تعني يا رسول الله؟ قال نعم، يعني أعني الأنصار. قال يا رسول الله قد آمنا بك واتبعناك، فسر بنا يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لو استعرضت بنا عرض البحر لاستعرضناه لخضناه معك يا رسول الله، فإنما نحن قوم بايعناك ما تخلف منا واحد قط عنك، فسلم من شئت وعاد من شئت يا رسول الله. فسر رسول الله بقوله واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه اللحظة علم أن الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته، لذلك تقرأ في السيرة أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله الأنصار بالسيوف ليعلموه أننا على العهد والبيعة قد فهمناها وقد هضمناها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وما إن دخل صلى الله عليه وسلم حتى أسس اللبنة الأولى لدولة رغم ما يحاك لها إلى يوم الناس هذا وترمى به من شهوات وشبهات ومكائد إلى يوم الناس هذا، بل إلى تلك اللحظة، ومع ذلك ما تهاوت، ربما عوجت ومالت بميلان أهلها، لكنها مع ذلك لم تنهار. إنه دين كتب الله عز وجل نصرته، فمن أراد محاربته فإنما يريد المستحيل لأنه يحارب الله عز وجل، لكن تمرض في فتراتها. فتأمل، مكث رسول الله فابتنى الدولة في هذه الرقعة الصغيرة القليلة التي لم تصف للمسلمين، بل فيها من اليهود الذين ينازعون، وفيها من المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون، وفيها من المشركين الذين هم لقريش يراسلون، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيما بينهم وبين كل فصيل من هؤلاء، فأسس تلك الدولة وأراد أن يدرك صاعا من الصاعات التي أخذت منه، وأن يحقق للمسلمين بعض آمالهم في إدراك ثأرهم. فخرج صلى الله عليه وسلم في أول غزاة غزاها وهي غزاة بدر، ودون ذلك كانت السرايا، فتأمل جيدا، كان أبو دجانة رضي الله عنه في هؤلاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي دجانة كظله، وبرز إلى المشركين في المواضع الخطرة التي من رآه ظن أن الرجل لا يعبأ بحياته مطلقا، جرأة عجيبة وشجاعة مهيبة لا تكاد ترى في الرجل التفاتا إلى الخلف قط، حتى قتل جماعة من أكابر المشركين وأحصرهم على أنفسهم، ورجع ورسول الله وكأني برسول الله إذ رجعوا يرمق أبا دجانة ورسول الله يقدر الرجال. ثم مضى على ذلك مدة ليست بالكثيرة حتى كان في غزاة أحد والناس في موقف مهيب جدا، تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وشاورهم أن نخرج للمشركين أو لا، فكان رأي الأكثر منهم أن نخرج نحن إليهم، وكان أكثرهم من الشباب يريدون أن يدركوا مجد الذي أدركه أصحابهم في يوم بدر، فقالوا لعل أحد أن تكون كبدر، فأرادوا الخروج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليلبس لأمته، فكان الموقف في فناء الدولة بعد ذلك مهيبا أيها الإخوة. إذا بصبية صغار لم تتجاوز أسنانهم 15 عاما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاولون، ترى بعضهم يقف على أطراف أصابعه يقول يا رسول الله هذا سني لكن جسدي أكبر من سني، يريد أن يقاتل في سبيل الله عز وجل، وهذا ينفخ صدره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشرف برأسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الأكثر من هذا أن بويع أن أذن رسول الله لأحدهم ولم يأذن للآخر اعتبارا لسنه، فقال يا رسول الله أتأذن لفلان وإني لو صارعته لصارعته، فقال رسول الله إذن فدونك، يعني صارعه وأرني، فصرعه فطرحه أرضا فأجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا، شباب صغار نسميهم نحن اليوم أطفالا لا ينزل أحدهم بمفرده بعد العشاء خشية أن يختطف. هؤلاء يهدون الكتائب ويمرقون بين السرايا، قادة محافل وقادة جحافل وصدور محافل رضي الله عنه. وفي هذا الموقف المهيب التهبت حماسة المسلمين جدا، وهم يرون البذل والفداء على أعتاب باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق يفوح ويلوح، وكأنني بين الناس أو كأن عبق ريح إخلاصهم قد تسرب إلينا في مجلسنا هذا، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على الإيمان. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما عازما يلبس لأمته، وكان الشباب قد تحدث بعضهم إلى بعض وقالوا لائمين، لعلنا أكرهنا رسول الله حتى يخرج وهو لم يكن يريد الخروج. فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من رأي الذين قالوا نمكث بالمدينة، فإذا دخلوا علينا المدينة رشقناهم من فوق الأسطح وواجهناهم في الأزقة فقتلناهم. لكنه لما وجد أكثر الناس على تلك الحماسة ما أراد أن يخبي جذوتهم رضي صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى بيته ولبس لأمته، فالتاس الشباب به وقالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك إن شئت قاتلناهم ونحن في المدينة يا رسول الله. فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال جملة كأنني بهم قد طاروا من أماكنهم إلى السماء قبل أن يطيروا مع ذلك بأجسادهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما كان لنبي لبس لأمته قط للحرب حتى ينزعها وينزعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين أقرانه وأعدائه، مستمسكا بعرى العقيدة ثابتا ولغير شرع الله لا يستسلم. فلما رأى الناس هذا تأججت ما قلت لكم من هممهم والدفعوا وخرجوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على رأس الذين خرجوا أبو دجانة وكأن رسول الله حفظ سمته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحفزهم للقتال، فنظر إليهم لما اقترب جند المشركين منهم واصطف القوم للقوم وتزاحفت الكتائب، فأخرج رسول الله سيفه نفسه وقال من يأخذ هذا السيف، يعني من يأخذ سيفي أنا الذي مسسته بيدي أنا وأقاتل به أنا. سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مسه يقول فيه بعض طلبتي يقول فيه بعض طلبة أنس رضي الله عنه له يوما يا أبا حمزة هل بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أنس نعم. قال هل وضعت يدك في يد رسول الله عند بيعته يا أبا حمزة؟ فقال له نعم. قال أرني يدك فلأقبلها، يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك وهو في جهاد وحرب وحور العين تتزين للناس، وكأني بالسماوات أيضا تتزين أرواح تصعد إلى الفردوس مطلقا تتجاوز البرزخ، نسأل الله عز وجل شهادة في سبيله. فانطلق أبو دجانة رضي الله عنه في الأشاوس الأكابر الأكماء حينما قاموا إلى رسول الله يتلهفون، فقامت أسماء كبيرة هي في وقع صدوركم معلومة، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقام الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقامت سلة تريد سيف رسول الله فيهم أبو دجانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ السيف بحقه؟ فلما قال بحقه أحجم القوم إذ لا يعلمون ما هو حقه. وكأني بأبي دجانة رضي الله عنه نظر فكأنه علم أن الله قسم له قسما إذ جرأ قلبه أن يقوم، وكأن أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انعقدت على هامته دلته على أنه مختار. فقام أبو دجانة رضي الله عنه وقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، وهو مع ذلك لا يدري ما هو حقه. فلما أمسكه بيده وهزه قال ما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به في سبيل الله حتى ينثني. يعلم أن الذي يحمل هذا السيف يحمله بيد لا كغيرها من الأيدي. إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظهر. وفي رواية قال أن تضرب به الكافر وتنبو به عن المسلم. وفي رواية قال أن تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عز وجل لك. وهي جمل محتمل أن تكون مجتمعة في نسق واحد أجز رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حمية أبي دجانة حتى أخذ السيف وقال نعم يا رسول الله، ثم خرج. فلما خرج تبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر لأبي دجانة فجده يمشي نحو العدو لوحده، ثم أخرج من جيبه ملاءة الحمراء فعصب بها رأسه فوق المغفر. والمهاجرون ربما لا يدرون ما هذه العصابة، أما الأنصار فقد خبروه وضربوه فارسهم وصدرهم ومن يتقدم في الأهوال. فنظر الأنصار بعضهم إلى بعض مندهشا يقول وقالوا أخرج أبو دجانة عصابة الموت وحاله، أججوها حمما وابعثوها همما، قربوا مني القلى قد كسرت القلم. وانطلق رضي الله عنه داخلا على القوم يقول الزبير بن العوام فأخذت في نفسي أن منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيفه وأنا ابن عمته وأعطاه لرجل من الأنصار، فقلت أخرج فأنظر ما يفعل الأنصاري. قال فنظرت إليه فإذا به يدخل إلى الناس فيهلكهم ويفركهم فركا لا يقوم له شيء إلا قطعه رضي الله عنه، سيف لا يقع منه إلا في مقتل، كأن الناس لا يدرون كيف يضرب، يلعب رضي الله عنه بسلاحه لعبا يمنة ويسرى حتى هد الجيش. وكان رجل من المشركين لا يرى رجلا من المسلمين جريحا إلا زفف عليه فقتله، وكان ينادي اتسقوا يا معشر المسلمين كما تتسق الغنم، يسخر من المسلمين لأنه ما نال أحد منه شيئا. فقصده أبو دجانة رضي الله عنه يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه فتمنيت أن يتلاقيا فتلاقيا، فتبادلا ضربتين سريعتين، فضرب الرجل أبا دجانة ضربة شقت ترسه، وضربه أبو دجانة رضي الله عنه ضربة أردته سريعا فرقتين حتى سقط على الأرض إلى فرقتين. فنظر أبو دجانة إليه وقال كيف رأيت؟ يعني أرأيت كيف أنني قد أخذت سيف رسول الله بحقه؟ قال فنظرت إليه فإذا هو أبو دجانة رضي الله عنه. وانطلق أبو دجانة حين كانت الدبرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم رجل تخصص في حمايته، فوقف رسول الله في موضع لا يستطيع أحد أن يدانيه من كثرة السهام الواقعة عليه، والمشركون كانت لهم الكرة يوم أحد كما تعلمون، وهم يريدون أن يقتلوه يقولون هو العامل المشترك في إقامة دينهم، فلو قتلناه لانت القنوات ورجعت الأرحام بعضها إلى بعض، لا يعلمون أن رسول الله لقن المسلمين عقيدة تالدة في جذر قلوبهم ولم يلقنهم قواعد ساذجة من أبناء أفكارهم. فانطلق الناس إلى رسول الله يضربونه ضربا مبرحا ويرمونه بالأسهام بشكل عجيب، حتى قال أبو دجانة رضي الله عنه لقد رأيت السهام تنزل على رسول الله كالمطر، فانطلقت إليه بترسي لأدفع عنه فلم يغني شيئا. فاسمع إلى حادثة لم تحدث في التاريخ قبله قط ولا بعده رضي الله عنه. قال فلما رأيت الترس لا يغني شيئا ترست بظهري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتضن رسول الله وأخذه في حضنه وجعل ظهره للسهام، حتى قال بعضهم لقد مررت على أبي دجانة فوجدت ظهره من السهام يشبه ظهر القنفذ من شدة وكثرة السهام التي وقعت في ظهره رضي الله عنه وهو يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس حبا نغمة معسولة من يراعي الشاعر المنتحب، وليس حبا كلمة عاطفة من يراعي الشاعر المنتحب، إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله قير القرب، أو سجدة على خد الطين فاسجد يومها واقربي، إما عابدا لله عز وجل وإلا مجاهدا في سبيل الله عز وجل تدفع عن حياض الإسلام ولا تكن الثالثة فتهلك. رجع أبو دجانة رضي الله عنه ومرض، ولم تزل عقيدته في ذلك ثابتة، حتى خرج مع المسلمين في غزاة خيبر، فبرز رجل من المشركين له حدة وقوة وقال من يبارز، وهي طريقة في كسر العدو، والمبارزة الفردية صعبة وشديدة، فانطلق إليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقاتله فقتله، ثم برز رجل آخر هو أقوى منه وأشد وألد، فقال من يبارز، فبرز له بعض المسلمين فقتل المشرك فقتل اليهودي المسلم، فكأن المسلمين قد انخذلوا شيئا ما، فبرز إليه أبو دجانة موت زؤام من خلف المغفر رضي الله عنه، فلما دخل إليه أبو دجانة رضي الله عنه ضربه ضربة أطنت برجليه جملة، ضربه ضربة قطعت رجليه الاثنين جملة، فانطلق الرجل يريد زاحفا أن يرجع إلى قومه، فزفف عليه أبو دجانة رضي الله عنه فقتله، فحمل الناس حملة ودخلوا إلى حصن خيبر، وكان في أول من دخل هو أبو دجانة رضي الله عنه. أبو دجانة حينما أتت بعدها غزاة هوازن وقد فتحت مكة، وخرج بعض المسلمين الذين هم حديث عهدهم بإسلام ينظرون إلى المسلمين ما يصنعون في هذا الجيش الكمي القوي، فخرج أبو دجانة رضي الله عنه في يوم هوازن يدفع أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج رجل كانت معه حربة طويلة وكان قد عقد في رأسها الراية، ما يجد أحدا من المسلمين وهو على جمله إلا ضربه ضربة قتلت في الحال ضرباته قاتلة، فأنكى بالمسلمين كثيرا، فبرى إليه السقران علي رضي الله عنه وأبو دجانة رضي الله عنه، فاكتنفاه عن يمنة ويسرة حتى ضربه علي فأطن بذراعه، وضربه أبو دجانة رضي الله عنه ضربة مثلها أطن بذراعه الآخر، فسقط الرجل عن جمله فأجهز عليه فقتلاه، ووجد معه السلب الكثير، فنادى أبو دجانة بالعبارة التالدة: أله عن السلب وللحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له: دع سلبه وإن كان غاليا ثمينا، لكن رسول الله في حومة الوغى وعملنا أن نقوم إزاءه. فانطلق رضي الله عنهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء غيرهما فأخذ هذا السلب، وجده جاهزا فأخذه رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو دجانة فارس الأنصار بازل على طول الخط أيها الإخوة، ما فطرت همته قط، حتى جاءت حروب الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنه، الذي ما إن جلس على كرسي الخلافة إلا ووجد هذه الهموم قد ترادفت عليه رضي الله عنه، حتى جازها كما قال علي بن المديني رحمه الله: إن الله أيد الإسلام برجلين لا ثالث لهما، أيد الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يقصد محنة خلق القرآن. فخرج أبو بكر رضي الله عنه يشيع جنده الذين أرسلهم إلى كل من ارتد عن الإسلام من مانع الزكاة ومدعي النبوة وغيرهم، حتى يقاتلونهم جميعا، وعلى رأس كل جيش من هذه الجيوش أمير لا يشق له غبار. فخرج خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الأكابر، يكفيك أن تسمع اسم واحد منهم حتى تفض ما كان منك من حصار أو تنخزل ما كان منك من صف. فخرج في صدر الناس أيضا أبو دجانة رضي الله عنه، ولما أراد الخروج خرج في جيش عسير جدا شهد بعسره خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا، قال: كان جيش مسيلمة الرجل منهم كالجبل لا يتزحزح. فخرج خالد بن الوليد وفي جنده أبو دجانة رضي الله عنهم جميعا، فكان الصدام بينهم وبين هذا الجند عجيبا، يحكي التاريخ عنه، يحكيه التاريخ من شدة العجب، لا سيما أن الذي يقاتل فيه هو خالد رضي الله عنه، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج الناس من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، ولم يبق في حوزة أبي بكر رضي الله عنه من الأرض إلا رقعة يسيرة، هي مكة والمدينة والبحرين أو بعض البحرين أيضا. لم يبق في يده إلا هذا، ولم تنفسخ خلافته رضي الله عنه، حتى جاءه جاء وقال له: يا أبا بكر، إن الفتن قد أقبلت عليك، فلذ ببيتك وأمسك عليك لسانك. فغضب رضي الله عنه وزمجر كالليث الحارب، ونادى وهتف قائلا: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو خزلتني يميني لقطعتها بشمالي. ثم قاد رضي الله عنه بحملة لا تبكي ولا تذر، فبسط رضي الله عنه أمراءه كما ذكرت لكم في تلك البلدان، فكان أبو دجانة من نصيب مسيلمة. فدخل أبو دجانة رضي الله عنه في صف خالد رضي الله عنه، وكان قد سبق خالدا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومع ذلك لم يصب من مسيلمة. وكانت الحرب بينهما سجال، يصيب منه مرة وهو على صفه، ويصيب الآخر من المسلمين مرة وهم على مصفهم، ما تقدم أحد منهم قط، حتى أردف أبو بكر رضي الله عنه بخالد وهو يعلم قدره، يقول: هو سيف من سيوف الله، سله الله عز وجل على الكافرين، لا ينبو ولا يهزم، رضي الله عنه. فانطلق خالد وفي جنده أبو دجانة يقاتل الناس، ومع ذلك كما ذكرت لك الرجل كالجبل لا يتزحزح، لكن همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم. فانطلق أبو دجانة رضي الله عنه حينما وجد الأمر قد احتدم، وقد هجموا هجمة وكبروا فيها، فانخزل جند مسيلمة إلى حديقة هو في الظاهر انخزل، لكن الحديقة كانت عظيمة في تسليحها وتحصينها، فانغلقت الحديقة عليهم، فامتنع الجيش أكثر مما كان في الخارج، فلم ير في ذلك من بد إلا أن يقوم إليه قومة لا يقومها كثير من الناس. فقام أبو دجانة ونظر إلى أهله الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ويحكم وويلكم، احملوني على الترس. فحملوه على ترسه على الترس رضي الله عنه، فقفز عن السور، فلما نزل لوحده في هذه الحديقة انكسرت رجله رضي الله عنه. ومع ذلك فعل غيره تلك الفعلة، لا يدري المرء أسبق أبو دجانة بها أو لا. فهممهم متشاكلة، وإن بانت أجسامهم إخوة لعلات والذي نفسي بيده. فانطلق أبو دجانة حتى نزل فانكسرت رجله، فأخذ يقاتل الناس ويجدل الرجال ويزحف برجله وتزحف رجله خلفه، ما يستطيع أن يتوكأ عليها بشيء. رجل قد كسرت رجله كسرة منكرة، حتى فتح غلق الباب وانهمر المسلمون على المشركين المرتدين، فقاتلوهم قتالا مريرا، حتى نظر أبو دجانة فرأى مسيلمة فجعله من همته ورجله مكسورة. إن الشافعي رحمه الله أشار إلى مثل هذا في قولة: أشبه ما تكون بوحي من بعد الوحي. يقول الشافعي رضي الله عنه: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، فإن انتظار الصحة يطول عليكم، بل سيروا إلى الله عز وجل في جل أحوالكم، لا تنكلوا عن السير إلى الله عز وجل حتى تعجزوا. تأمل هذا الفقه الغائب. فانطلق أبو دجانة نحو مسيلمة، فسبقه الوحشي بن حرب رضي الله عنه، فضرب مسيلمة ضربة وأجهز عليه أبو دجانة، فاختلفت الضربتان فيه، لكن مع ذلك كانت ضربة وحشي هي التي أنكت بالرجل، فنكتت فؤاده وسقط ميتا. لذا قالت الجارية: مات نبينا قتله العبد الأسود، يعني وحشي بن حرب رضي الله عنهم جميعا. لكن كان أبو دجانة رضي الله عنه على رأسه أيضا يرتجز رضي الله عنه، ويجرجر رجله يقاتل الرجال من بعده، حتى اجتمعوا جميعا عليه يما خذل بنو حنيفة فضربوه ضربا مبرحا وهو في ذلك لا ينكل رضي الله عنه حتى جاء سهم فثبت في جزر قلبه فسقط أبو دجانة رضي الله عنه. أبو دجانة سقط سقطة بها حياة وارتفع وإن كان نزل إلى تحت، فإن السهم ثبت في فؤاده فالتف الناس حوله فوجدوا وجهه يتهلل رضي الله عنه يقول إن أوثق عملي في شيئين، وتأملوا أيها الإخوة، إن قال هذا الذي أقص عليك تاريخه ما بين الدفاع والقتال يقول في عملين، فلا يبعد قط أن يكون العملان إنما هما في القتال، لكن يقول بفقه تليد عظيم جدا كما أقول لك هم أدرى بالطريق يا عبد الله. فيقول أبو دجانة بخصلتين اثنتين، أما الأولى فإني أترك ما لا يعنيني، أترك ما لا يعنيني. تدرون بما تدخل عليكم الشبه، لأنكم أمام الشاشة الزرقاء تتتبعون ما لا يعنيكم فتدخل عليكم من ذلك الشبه. أترك ما لا يعنيني، والثانية لا أحمل قط غلا في قلبي للمسلمين. وإن من الغل للمسلمين أن يترك المرء ولاءهم، وأن لا يحزن لأحزانهم، وأن لا يفرح لأفراحهم، وأن لا يكون قلبه على قلوبهم يا عباد الله. إن الحجاج بن يوسف لعنه الله رأى بنى يوما دارا جميلة فالتاث الناس بها، فخشي الحسن على قلوب الناس أن تلين للحجاج من جمال بيته الذي ابتناه وتنسى ما فتك بهم فيه. فانطلق الحسن رضي الله عنه وقام في الناس خطيبا وأخذ يتحدث حتى قال هذا الرجل يبغضه أهل السماء وينكره أهل الأرض، وإنما جزم بذلك لأن الحجاج جاء بمكفرات. فكان الحسن وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين وجماعة من الصحابة يكفروه حتى دخل على سجنه يوما وكان بغير سقف، فسمع الناس يعوون وعلت أصواتهم، فقال الحجاج ما هذا؟ فقالوا أصوات الناس من شدة الحر، السجن لا سقف له، فإذا جاءت الشمس أحرقتهم وإذا جاء البرد أبردهم. فقال الحجاج ونظر إليهم وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه لو صح ذلك عنه لكان الرجل بها كافرا، لأنه يحكي مقام الله عز وجل. فتأمل جيدا، قام الحسن وقال هذا الذي يكرهه أهل السماء ويبغضه أهل الأرض، وقال كلاما عنيفا حفاظا على قلوب المؤمنين من الفتنة حتى وإن تعرض الرجل لها، وقد نجاه الله عز وجل. إن ولاء المؤمنين هو مما يظهر من عدم الغل في قلبك لهم، وكذلك البراءة ممن يعاديهم هو أيضا من إظهار عدم الغل في قلبك لهم. تأملوا يا عباد الله، أبو دجانة رضي الله عنه سقط على الأرض ليرتفع إلى أعلى، فلاث الناس به وقيل له كيف تجده، فأراد أن ينهض الرجل، ما قال مريضا أو جريحا وإنما همة لا تتوانى، أراد أن ينهض فيقاتل، لكن السهم قد ثبت في قلبه رضي الله عنه، فوجدوا جسده قد برد وعينه قد أغمضت وقد أسلم روحه إلى باريها فارس الأنصار رضي الله عنه. أيها الإخوة، إنها ترجمة لرجل مختصرة مقتضبة لا يدريها كثير منا، وإن اشتهر اسمه بين بعضنا ومع ذلك سيرته الكاملة المقتضبة هذه لم يقرأها كثير منا. هؤلاء أجدادك وأباؤك، ومن شابه أباه فما ظلم وقد صحح نسب نفسه، فاحتزوا حزوهم وشدوا أيديكم بغرزهم واتبعوا أخبارهم وآثارهم تبلغون ولا تؤثر فيكم الشبهات، فإننا في أيام طوال عجاف متقابلات من سقط فيها اندقت عنقه ولا عذر له، ألا يا عباد الله فاتبعوهم وصححوا نهجكم وانظروا إليهم، وإن تباعدت المسافة بينكما فإن الرجل يهدى على الطريق ما دام يرى حاد القافلة أمامه وبين يديه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد صاغرون. اللهم ثبت المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد